وعن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة كما كان يصليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على وجوب التعليم من العالم للمتعلم ليكون نفعه متعديا، وليكون للعلم ناشرا، وفيه دليل على أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة. وأما من حيث الطول والقصر فهذا يرجع إلى حال المأمومين، والغالب أنهم بحاجة إلى التخفيف غير المخل بشيء من الأركان أو الواجبات، بل يكون تخفيف في تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس.
وهذا الحديث الشمل على بيان ركن وواجب. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، وهي التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وصيغتها الله أكبر. وأما الواجب فبقية التكبيرات، كتكبيرة الهوي للركوع وإلى السجود، والرفع من السجدة الأولى، والهوي إلى السجدة الثانية، والرفع منها، والرفع إلى القيام. كل هذه تكبيرات واجبة لا يجوز الإخلال بها. ومن حيث صحة الصلاة وبطلانها، أما الركن فإذا سقط بطلت الصلاة، وأما الواجب إذا سقط عمدا كذلك بطلت الصلاة، وإن سقط سهوا جبره السجود.
وفي المتفق عليه عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه.
وهذا الحديث فيه بيان أن من الواجبات التحميد التشميع والتحميد بالنسبة للإمام والمنفرد أن يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد يجمع بين التشميع والتحميد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد هذا من الواجبات. وأما المأموم فهل يجمع بين التشميع والتحميد أو يكتفي بالتحميد أي ربنا ولك الحمد فلا يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده هذا خلاف بين العلماء من العلماء من يرى بأنه يجب في حقه التشميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والجمهور على أنه يقتصر على التحميد فيقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده الذين يرون الجمع بين التسميع والتحميد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فقوله سمع الله لمن حمده وقال قولوا ربنا ولك وقوله قولوا ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالاقتصار هو رأي الجمهور على التحميد من المأموم يعني يقتصر على هذا الواجب ربنا ولك الحمد وأما التسميع فلا يكون واجبا عليه
وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذي حسن غريب وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم وقال الدارقطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة
حديث وائل
أصح من حديث أبي هريرة
يقصد هذا الحديث وضع صدر الحديث وضع ايش يديه قبل ركبتيه هذا البحث في وضع اليدين عند السجود قبل الركبتين او الركبتين قبل اليدين هذا خلاف بين العلماء منهم من رأى ان السنة وضع الركبتين قبل اليدين على الأرض عند إرادة السجود، ومنهم من يرى العكس، وضع اليدين قبل الركبتين. والذي عليه الجمهور وعليه الدليل مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين، فيضع ركبتيه أولا على الأرض ثم يضع يديه، فإذا أراد أن ينهض نهض على صدور قدميه، وضع يديه على ركبتيه ونهض على صدور قدميه. هذه هي السنة. ولعل الأمر فيه سعة، من احتاج أن يضع اليدين قبل الركبتين فلا حرج عليه. تعالى هذا البحث يتعلق بحق الرعية على الراعي، والمعلوم من النصوص أن للرعية حقا على الراعي وللراعي حق على الرعية، فأشهر حقوق الرعية على الراعي أن يجهد لهم فيما يصلح شأن دينهم ودنياهم، من تمكينهم من أداء شعائر دين الإسلام والعناية في ذلك، وفتح دور العلم لهم، وتعمير المساجد لأداء شعيرة الصلاة جمعة وجماعة، وتأمين السبل، والتسبب لهم في وسائل سبل العيش لهم ليكونوا مطمئنين مستفيدين من ولايته، وسواء هذا الوالي خليفة له الولاية العامة كالملوك والرؤساء والسلاطين، أو كان صاحب ولاية خاصة كالأمير وشيخ القبيلة والعالم ونحو ذلك ممن له رعاية وفي عنقه أمانة أن يرعى بها المجتمع الذي يعيش فيه ويلي أمره. والأحاديث صريحة في ذلك، فإذا قام الوالي بهذا الواجب وسدد وقارب، تسبب في إصلاح شأن رعيته دينا ودنيا بشتى الوسائل وفي جميع المرافق، نجح في مسؤوليته، وإن قصر وتشاغل عنهم أو تسلط عليهم أو أهمل شأنهم فإنه كما قال في الحديث لا يدخل معهم الجنة، وفي الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث الآخر من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصح لقي الله وهو عليه غضبان أو لا حجة له. وأما حق الراعي على رعيته فوجوب الوفاء بما في أعناقهم من البيعة الشرعية له على كتاب الله وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرا ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، وأن يكونوا من أهل السمع والطاعة والصبر والتعاون والدعاء بالصلاح والسداد له، والثناء عليه بالجميل الذي يسديه والمعروف والخير الذي يتسبب فيه ويستفيدون منه. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأولى بالثناء ولاة الأمور المسلمين الذين لهم عناية ورعاية لرعاياهم، فلهم الحق في الدعاء لهم دائما وأبدا، ومحبتهم على ما يقدمونه والإحسان إليهم بالدعاء والصبر إن حصل شيء من القصور، هذا واجب على الرعية، ويحتسبون ذلك من العبادة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها. أما الرعية إذا كانت تراعي ما قصر فيه الوالي فلم يستطعه ولا ترى بقية النعم التي سهلها الله على يديه من الأمن والإيمان والأمان وفتح دور العلم ودور العبادة، تأمين السبل وإقامة الحدود وغير ذلك مما لا يحصى، الذي لا يمكن أن يتم إلا بوجود والي مسلم. هذا هو الحقوق، هذه هي الحقوق المتبادلة بين الوالي المسلم وبين رعيته، فالواجب أن يقوم كل ذي حق بالحق الذي عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص مسافر عائد إلى بلد إلى بلدته لم يتبقى على وصوله سوى 50 كيلا، فوقف في الطريق وصلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فهل هذا يجوز؟
هذا جائز، نعم، لا حرج عليه لو ما بقي إلا قليل من الكيلوات.
شخص يقوم بتربية طائر النعام، فهل إذا ماتت واحدة له أن ينتفع بزيت يستخرج منها؟
أي شيء ينتفع به من الميتة، لا لها جلد ينتفع به؟
زيت يستخرج من طائر النعام.
زيت؟
نعم.
لا، إذا كانت ميتة لا ينتفع منها بشيء.
هل كتاب أمراض القلوب وشفاؤها لابن القيم وابن تيمية يحتاجان إلى تحقيق؟
يتكرم من استطاع أن يحقق الكتابين إذا لم يسبق لهما تحقيق، فله الأجر وله المنفعة.
هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟
إيش؟
هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين
بوعده ولا إيش؟
بوعده هل يقبل كلامه؟
ينصح وأيضا يسأل عن سبب خلف الوعد لعل له عذر، فأما إذا تعمد خلف الوعد فهذا من الفسق لا يجوز، ومن علامة المنافق النفاق العملي أن يخلف الوعد بدون عذر، فلا بد من التفاهم معه في الموضوع حتى لا يظلم بهجره أو بنبذ كلامه ورد حديثه.
ما حكم أخذ جنسية من دولة كافرة وإذا كان لا يجوز وقد أخذها شخص وهو لا يعلم، ماذا يفعل؟
المسلم لا يحتاج إلى جنسية الكفار، قد أعزه الله بالإسلام فيعمد إلى دولة مسلمة ويأخذ جنسيته منها.
هل زواج امرأة مستقيمة على رجل غير مستقيم لكنه محافظ على الصلاة مقبول؟
المحافظ على الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر، قال: إنه يحب الله ورسوله، فمن أحب الصلاة فهو محب لله ولرسوله. يرشد إن وجد نقص فعلي الناصح أن يرشده إلى تلافي النقص، والحقيقة من حافظ على الصلاة تجره إلى كل خير. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟
أراجع هذا المسألة إن شاء الله تعالى ويسألني مرة ثانية عنها.
هل يجوز بيع الثمار قبل جنيها مع التعليل؟
بيع الثمار لا يجوز حتى تطيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والعنب حتى يحمر أو يصفر وتذهب عنه العاهة، جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سواء كان عنبا أو تمرا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: نحن شباب سلفيون والحمد لله، تقام في مساجدنا حلقات لقراءة القرآن جهرا جماعية، وغالبا تكون قبل صلاة الظهر والعصر من كل يوم، فهل ندخل المسجد أم ننتظر حتى تقام الصلاة من باب إنكار المنكر؟
كيف ذلك؟ يعني تقام في مسجدهم حلقات قراءة القرآن جماعي، طبعا جماعي هذا من الأمور المبتدعة، إلا إذا كان للتعليم، كأن يقرأ المعلم والجماعة يتبعونه من أجل تصحيح القراءة، هذا لا حرج فيه. أما بصوت واحد يقرؤون يتعبدون بذلك فهذا أمر مبتدع، بل كل إنسان يقرأ لنفسه وبصوت منخفض حتى لا يشوش على غيره. وهؤلاء السلفيون الذين أنكروا هذا الأمر يقعون في جانب من المسجد ويشتغلون بالقراءة أو بالذكر ويبذلون النصيحة لهؤلاء، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة كما كان يصليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على وجوب التعليم من العالم للمتعلم ليكون نفعه متعديا وليكون للعلم ناشرا، وفيه دليل على أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة. وأما من حيث الطول والقصر فهذا يرجع إلى حال المأمومين، والغالب أنهم بحاجة إلى التخفيف غير المخل بشيء من الأركان أو الواجبات، بل يكون تخفيف في تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال: من المثنى بعد الجلوس.
وهذا الحديث الشمل على بيان ركن وواجب. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، وهي التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وصيغتها الله أكبر. وأما الواجب فبقية التكبيرات كتكبيرة الهوي للركوع وإلى السجود والرفع من السجدة الأولى والهوي إلى السجدة الثانية والرفع منها والرفع إلى القيام، كل هذه تكبيرات واجبة لا يجوز الإخلال بها. ومن حيث صحة الصلاة وبطلانها، أما الركن فإذا سقط بطلت الصلاة، وأما الواجب إذا سقط عمدا كذلك بطلت الصلاة، وإن سقط سهوا جبره السجود.
وفي المتفق عليه عنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه.
وهذا الحديث فيه بيان أن من الواجبات التحميد، التسميع والتحميد بالنسبة للإمام والمنفرد، أن يقول بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا من الواجبات. وأما المأموم فهل يجمع بين التسميع والتحميد أو يكتفي بالتحميد، أي ربنا ولك الحمد، فلا يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى بأنه يجب في حقه التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والجمهور على أنه يقتصر على التحميد فيقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. الذين يرون الجمع بين التسميع والتحميد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله سمع الله لمن حمده وقال قولوا ربنا ولك، وقوله قولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فالاقتصار هو رأي الجمهور على التحميد من المأموم، يعني يقتصر على هذا الواجب ربنا ولك الحمد، وأما التسميع فلا يكون واجبا عليه.
وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا. وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.
حديث وائل
أصح من حديث أبي هريرة.
يقصد هذا الحديث وضع وضع صدر الحديث وضع ايش يديه قبل ركبتيه
وضع ركبتيه قبل
ركبتيه. هذا البحث في وضع اليدين عند السجود قبل الركبتين او الركبتين قبل اليدين هذا خلاف بين العلماء. منهم من رأى أن السنة وضع الركبتين قبل اليدين على الأرض عند إرادة السجود، ومنهم من يرى العكس وضع اليدين قبل الركبتين. والذي عليه الجمهور وعليه الدليل مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين، فيضع ركبتيه أولا على الأرض ثم يضع يديه، فإذا أراد أن ينهض نهض على صدور قدميه، وضع يديه على ركبتيه ونهض على صدور قدميه. هذه هي السنة. ولعل الأمر فيه سعة، من احتاج أن يضع اليدين قبل الركبتين فلا حرج عليه. تعال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصي الخليفة من بعد
أدعني بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وألا يضربهم فيذلهم ولا يوحشهم فيكفرهم وألا يقصيهم فينقطع نسلهم وألا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم
قويهم ضعيفهم.
حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب فذكر. وقد روي ما في هذا الحديث في أخبار متفرقة قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
شوف تعليق على هذا الحديث، عليه تعليق
أزاف السيوطي في الجامع الصغير للبيهقي ورمز لصحته، قلت في إسناده شهر بن حوشب، قال فيه الحافظ بالتقريب كثير الأوهام.
يعني ضعف يسير. هذا البحث يتعلق بحق الرعية على الراعي، والمعلوم من النصوص أن للرعية حقا على الراعي وللراعي حق على الرعية، فأشهر حقوق الرعية على الراعي أن يجهد لهم فيما يصلح شأن دينهم ودنياهم، من تمكينهم من أداء شعائر دين الإسلام والعناية في ذلك، وفتح دور العلم لهم، وتعمير المساجد لأداء شعيرة الصلاة جمعة وجماعة، وتأمين السبل، والتسبب لهم في وسائل سبل العيش لهم ليكونوا مطمئنين مستفيدين من ولايته، وسواء هذا الوالي خليفة له الولاية العامة كالملوك والرؤساء والسلاطين، أو كان صاحب ولاية خاصة كالأمير وشيخ القبيلة والعالم ونحو ذلك ممن له رعاية وفي عنقه أمانة أن يرعى بها المجتمع الذي يعيش فيه ويلي أمره. والأحاديث صريحة في ذلك. فإذا قام الوالي بهذا الواجب وسدد وقارب، تسبب في إصلاح شأن رعيته دينا ودنيا بشتى الوسائل وفي جميع المرافق، نجح في مسؤوليته، وإن قصر وتشاغل عنهم أو تسلط عليهم أو أهمل شأنهم فإنه كما قال في الحديث لا يدخل معهم الجنة. وفي الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصح لقي الله وهو عليه غضبان أو لا حجة له. وأما حق الراعي على رعيته فوجوب الوفاء بما في أعناقهم من البيعة الشرعية له على كتاب الله وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرا ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، وأن يكونوا من أهل السمع والطاعة والصبر والتعاون والدعاء بالصلاح والسداد له، والثناء عليه بالجميل الذي يشديه والمعروف والخير الذي يتسبب فيه ويستفيدون منه. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأولى بالثناء ولاة الأمور المسلمين الذين لهم عناية ورعاية لرعاياهم، فلهم الحق في الدعاء لهم دائما وأبدا، ومحبتهم على ما يقدمونه والإحسان إليهم بالدعاء والصبر إن حصل شيء من القصور، هذا واجب على الرعية، ويحتسبون ذلك من العبادة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها. أما الرعية إذا كانت تراعي ما قصر فيه الوالي فلم يستطعه، ولا ترى بقية النعم التي سهلها الله على يديه من الأمن والإيمان والأمان وفتح دور العلم ودور العبادة، تأمين السبل وإقامة الحدود وغير ذلك مما لا يحصى، الذي لا يمكن أن يتم إلا بوجود والي مسلم. فهذا هو الحقوق، هذه هي الحقوق المتبادلة بين الوالي المسلم وبين رعيته. فالواجب أن يقوم كل ذي حق بالحق الذي عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص مسافر عائد إلى بلدته لم يتبقى على وصوله سوى 50 كيلا، فوقف في الطريق وصلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فهل هذا يجوز؟
هذا جائز، نعم، لا حرج عليه لو ما بقي إلا قليل من الكيلوات.
شخص يقوم بتربية طائر النعام، فهل إذا ماتت واحدة له أن ينتفع بزيت يستخرج منها؟
أي شيء ينتفع به من الميتة لا لها جلد ينتفع به؟
زيت يستخرج من طائر النعام.
لا، إذا كانت ميتة لا ينتفع منها بشيء.
هل كتاب أمراض القلوب وشفاؤها لابن القيم وابن تيمية يحتاجان إلى تحقيق؟
يتكرم من استطاع أن يحقق الكتابين إذا لم يسبق لهما تحقيق، فله الأجر وله المنفعة.
هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟ هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين
بوعده ولا إيش؟
بوعده هل يقبل كلامه؟
ينصح، وأيضا يسأل عن سبب خلف الوعد لعل له عذر. فأما إذا تعمد خلف الوعد فهذا من الفسق، لا يجوز. ومن علامة المنافق النفاق العملي أن يخلف الوعد بدون عذر، فلا بد من التفاهم معه في الموضوع حتى لا يظلم بهجره أو بنبذ كلامه ورد حديثه.
ما حكم أخذ جنسية من دولة كافرة وإذا كان لا يجوز وقد أخذها شخص وهو لا يعلم، ماذا يفعل؟
المسلم لا يحتاج إلى جنسية الكفار، قد أعزه الله بالإسلام فيعمد إلى دولة مسلمة ويأخذ جنسيته منها.
هل زواج امرأة مستقيمة على رجل غير مستقيم لكنه محافظ على الصلاة مقبول؟
المحافظ على الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر، قال: إنه يحب الله ورسوله. فمن أحب الصلاة فهو محب لله ولرسوله. يرشد إن وجد نقص فعلي الناصح أن يرشده إلى تلافي النقص، والحقيقة من حافظ على الصلاة تجره إلى كل خير. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟
أراجع هذا المسألة إن شاء الله تعالى ويسألني مرة ثانية عنها.
هل يجوز بيع الثمار قبل جنيها مع التعليل؟
بيع الثمار لا يجوز حتى تطيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والعنب حتى يحمر أو يصفر وتذهب عنه العاهة، جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سواء كان عنبا أو تمرا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: نحن شباب سلفيون والحمد لله، تقام في مساجدنا حلقات لقراءة القرآن جهرا جماعية، وغالبا تكون قبل صلاة الظهر والعصر من كل يوم، فهل ندخل المسجد أم ننتظر حتى تقام الصلاة من باب إنكار المنكر؟
كيف ذلك؟ يعني تقام في مسجدهم حلقات قراءة القرآن جماعي، طبعا جماعي هذا من الأمور المبتدعة، إلا إذا كان للتعليم، كأن يقرأ المعلم والجماعة يتبعونه من أجل تصحيح القراءة، هذا لا حرج فيه. أما بصوت واحد يقرؤون يتعبدون بذلك فهذا أمر مبتدع، بل كل إنسان يقرأ لنفسه وبصوت منخفض حتى لا يشوش على غيره. وهؤلاء السلفيون الذين أنكروا هذا الأمر يقعون في جانب من المسجد ويشتغلون بالقراءة أو بالذكر ويبذلون النصيحة لهؤلاء، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم.